أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شمول قاعدة اليد للمنافع والحقوق والنسب والأعراض. ذكرنا بأنه لا ريب ولا إشكال في أن قاعدة اليد تشمل الأعيان المتمولة القابلة للنقل والانتقال. كلامنا فيما سبق كله في هذه الجهة، إلا أنه وقع الكلام في شمولها للمنافع. ذكرنا بأن المنافع لها إطلاقان. الإطلاق الأول ما يصدر من الشيء، ما يطلق أيضا على الأعيان الخارجية كإطلاق المنفعة على اللبن، إطلاق المنفعة على الثمرة ونحو ذلك. لا ريب ولا إشكال أيضا أنها أموال متمولة قابلة للنقل والانتقال، وأدلة اليد تشمل مثل هذه، هذا لا إشكال فيها. والقسم والإطلاق الثاني ما يطلق على المنافع الغير القارة التي تتجدد، مثل إجارة سكنة في الدار، سكنة في المحل ونحو ذلك، فإنها لم تكن لها وجود خارجي إلا بوجود العين، ولكنها تتجدد وغير قارة. ومن يتمسك الداء عينه يتمسك بمثل هذه الأعيان المتجددة، عرفا يطلق عليه أنه مستول على هذه المنافع، مسيطر عليها حقيقة وواقعا. فإطلاق الاستيلاء على تلك المنافع الغير القارة إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي، والعرف يدل على ذلك تبعا للاستيلاء والسيطرة على نفس العين. ولا إشكال في أنه لا يمكن سلب الاستيلاء والسيطرة عن هذه المنافع، وأنتم تعلمون عدم السلب يدل على الحقيقة أيضا، فلا يمكن أن نقول بأنها غير مستولى عنها إذا كانت اليد تستولي على نفس العين التي يتبعها هذه المنافع غير القارة. هذا هي أيضا لا إشكال فيه. فحينئذ هذه المنافع إنما تكون مورد قاعدة اليد، إلا أنها لم تكن على نحو الابتداء والمباشرة، وإنما تكون تبعا للاستيلاء على العينين. هذه الجهة لا إشكال فيها. والنزاع في المنافع تارة يكون بين المالك والطرف الذي تحت يده العين، كأن يقول المالك أنني أجرت ذا اليد يعترف بأن هذه الدار أو العين ملك لك، إلا أنها استأجرتها منك، والمالك يقول أني لم أستأجر إلا سنة. المالك ينكر إما طول المدة أو ينكر أصل الإجارة. هذا نوع من النزاع. النزاع الثاني أن يكون بين أجنبي ومن في يده العين، فيقول الأجنبي أن هذه الدار مؤجرة لي، وصاحب اليد يقول أنها مؤجرة لي، فالنزاع بينهما. ذاك الطرف الأجنبي غير المالك يقول إجارة هذه الدار لي، وذاك ذو اليد يقول إجارة الدار لي. هذان نوعان من النزاع. فرق جمع من الفقهاء بين هذين النزاعين، فقال بجريان اليد في الثاني دون الأول، لأن الثاني هذه منافع قلنا بأنها غير قارة تتجدد. حينئذ كل جزء من هذه المنافع إذا تحقق إنما يتحقق بعد انعدام الجزء السابق، الجزء اللاحق لا يتحقق إلا بعد انعدام الجزء السابق. هذا شأن الأمور الغير القارة هكذا. ولا إشكال ولا ريب في أنه استيلاء الشخص على نفس العين استيلاء على المنافع أيضا المتجددة حقيقة وواقعا، ولا يمكن سلب السيطرة والاستيلاء على هذه المنافع بمجرد أنها متجددة وأنها لم تكن موجودة حين من زمان النزاع إلى ما بعد لم تكن موجودة فنسلب عنها السيطرة والسلطنة، هذا غير صحيح. عرفا يقولون أن هذا الشخص مسيطر على هذه المنافع ولو كانت متجددة ولو كانت معدومة حين النزاع، وإنما سوف تأتي تتجدد بعد ذلك في الزمان اللاحق، هذا واضح. وقد تقدم سابقا أن المناطف الاستيلاء والسيطرة هي الخارجية، السيطرة والاستيلاء الخارجيان لا السيطرة والاستيلاء الواقعيان، ولذلك قالوا بأن يد الغاصب هي التي تكون مسؤولة عن العين التي تكون في يده، وإن كان ما إن لم يكن هو مالك لا حقيقة ولا شرعا، فحينئذ المناط على الاستيلاء والسلطنة الخارجيتان لا المناط على الاستيلاء والسلطنة الواقعيان. بانضمام هذه الأمور الثلاثة نحكم بأن هذا الشخص مستولا على المنفعة، فيكون يده إمارة على الملكية، بخلاف الأجنبي الذي يدعي بأن هذه الدار هي إيجار مؤجرة لي، والطرف الآخر إنما هو صاحب اليد، فيقدم صاحب اليد على الأجنبي بحكم قاعدة اليد. بعدما ذكرنا من هذه الأمور المتقدمة أن الاستيلاء على المنافع المتجددة تبع للاستيلاء على العين، يكون الاستيلاء على العين واسطة في الثبوت على الاستيلاء على المنافع لا واسطة العروض كما يقولون، هذا واضح. أن المناط على الاستيلاء والسيطرة هي الخارجية للواقعية، فهذا عرفا أنه يطلق عليه استيلاء وسيطرة خارجية على المنافع، وإن لم تكن هذه المنافع موجودة حين النزاع ولكنها ستتجدد بعد النزاع، إذ الاستيلاء على العين استيلاء على المنفعة حقيقة وواقعا. هذه هي السبب في أنه ذو اليد في المقام قوله مقدم على الأجنبي الذي يدعي أن هذا الدار مؤجر لي وإجارة لي وتحت إجارتي لهذه الأدلة. إلا أن الكلام فيه أنه ما الدليل على قاعدة اليد في المنافع؟ صورنا السيطرة والاستيلاء على المنافع، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل نفس الأدلة التي تمسكنا بها لإثبات قاعدة اليد في الأعيان والأموال كذلك في المنافع. السيرة وبناء العقلاء جارية في المنافع كما أنها جارية في الأموال، لا إشكال في ذلك. الأخبار بعضها ورد فيها أعيان خارجية، عبد، أمة، شيء وأمثال ذلك، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام في موثقة يونس من استولى على شيء فهو له، أن كلمة الشيء يشمل العين والمال كما يشمل المنافع، فيكون ذكر تلك الأموال من باب المثال لا الخصوصية، فيمكن التمسك بالأخبار لتعميم اليد للمنافع أيضا، ومعقد الإجماع أيضا على ذلك، فنتمسك بإطلاق معقد الإجماع وإطلاق بعض الأخبار وبناء العقلاء وسيرتهم على إجراء اليد في المنافع، هذا هو الدليل. هذا كله في القسم الثاني من النزاع. أما القسم الأول من النزاع وهو أنه يكون النزاع بين المالك وبين الشخص الذي العين تحت يده، أن ذي اليد يعترف بأن هذا المال ملك لهذا المالك وأن هذه العين أمانة تحت يده، إلا أنه يقول أني أجرت هذا الدار لمدة سنة، والمالك ينكر الإجارة أو ينكر طول المدة، فالنزاع بينهما يرجع إلى إنكار الإجارة أو إنكار طول المدة حينئذ. لكن هل تشمل قاعدة اليد مثل هذا؟ ذهب بعضهم إلى عدم جريان السيرة في مثل ذلك، فإن سيرة العقلاء مشكوكة لشمول مثل هذا النزاع إذا كان بين المالك وذو اليد، فإن النزاع والخصومة بينهما لا ترجع إلى شيء، إنما ترجع في أصل الإجارة وعدم الإجارة، إنما ترجع إلى طول الإجارة مدة الإجارة وقصر مدة الإجارة، ولا يمكن الرجوع إلى قاعدة اليد في المقام لعدم شمول السيرة لمثل هذا، بل لابد من نرجع إلى القواعد والأصول الأخرى غير قاعدة اليد. فإذا كان النزاع بينه وبين ذلك بالإجارة، إصالة عدم تحقق الإجارة يجري، فتكون اليد يد أمانية، فيابد من إرجاع الدار إلى ذلك، والقصر وهذا أن نرجع إلى إصالة عدم طول المدة إلا إذا أقام البينة على ذلك فيأخذ بالبينة. هذا بالنسبة إلى المنافع، فقاعدة اليد تجري في المنافع غير القارة التي تكون تتجدد خارجا، باعتبار أن الاستيلاء على مثل هذه المنافع تكون تبعا لاستيلاء على العين. فإذا كان النزاع بين أجنبي وشخص يده فعلا على هذه العين، يقدم صاحب اليد يقدم قوله على الأجنبي لقاعدة اليد. أما إذا كان النزاع بين المالك ومن في يده العين، حينئذ هذا لم يكن داخلا تحت قاعدة اليد لعدم شمول السيرة لمثل هذا، فلا بد أن نرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى الجارية في المقام. هذا هو الذي ذكرناه. أما بالنسبة إلى الحقوق، لا ريب ولا إشكال في أن الحقوق تختلف عن الملك، تختلف عن الملك، يعبر عن الحقوق بأنها مرتبة ضعيفة من الملك. الملك مرتبة من السلطنة تامة، والحق سلطنة ضعيفة، ولذلك قالوا بأنها مرتبة ضعيفة. هذا واحد من المسلمات عندهم، وإن كان نزاع بين الفقهاء في أنه هل هناك تقسيم ثلاثي ملك وحق وحكم، أم أن التقسيم تقسيم ثنائي ملك وحكم، الحق داخل في الحق في الحق في الملك أو داخل في الحكم. نزاع بين الفقهاء، المشهور بينهم أن التقسيم ثلاثي ملك وحق وحكم، هذا بناء على المشهور. أما من أنكر الحق وأدخله إما في الملك كما في بعض الموارد، وإما في الحكم كما في بعض الموارد الأخرى، هذا خارج عن بحثنا. فحينئذ الحق أيضا مرتبة ضعيفة من الملك، سلطنة ضعيفة. والحقوق أيضا هي مختلفة، تارة تكون الحقوق قابلة للنقل والانتقال، وأخرى تكون قابلة للإسقاط، وثالثة لم تكن قابلة للإسقاط أبدا. هذه أقسام الحقوق معروفة، فلا إشكال في أنها الحقوق مرتبة ضعيفة عن الملك، سلطنة ضعيفة، استيلاء ضعيف، هذا هو المعروف بين الفقهاء. فالحقوق نوع سلطنة. وأما الحقوق أيضا هي أيضا لم تكن لها وجود خارجي، وإنما له وجود اعتباري، اعتبرها العقلاء والشرع، الشرع اعتبر هذا الحق في هذا المورد، العقلاء اعتبروا الحق في هذا المورد ولم يعتبروه في مورد آخر. فالحقوق ليست مثل الأعيان والأموال الخارجية، إنما هي أمور اعتبارية الشرع إما اعتبرها أو العقلاء اعتبرها، هذا هم أيضا واضح. وهناك أيضا أن الحق إنما يكون تبعا للعين، إنما تبعيتها للعين محمول بالضميمة. هناك كانت العين واسطة في الثبوت في المنافع، هنا أن الحق محمول على العين على نحو المحمول بالضميمة، هذا واضح. هذه الأمور مسلمة في الحقوق. أولا حقوق موجودة وهي مرتبة ضعيفة من الملك والاستيلاء الضعيف. ثانيا أن الحقوق أيضا لها اعتبار بنظر الشرع أو بنظر العقلاء. ثالثا أن الحقوق لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار تبع للعين، إنما تبعيتها على نحو التام محمول بالضميمة، هذه هي الأمور المسلمة في المقام. حينئذ الدليل على وجود اليد في اليد لشمول اليد للحقوق نفس الكلام الذي ذكرناه في المنافع يجري في المقام. الأخبار وردت في الأعيان، كثير من الأخبار التي تقدم ذكرها وردت في الأعيان، جارية أمة ونحو ذلك، ولكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام في موثق يونس من استولى على شيء فهو له، كلمة الشيء يشمل العين كما يشمل المنفعة كما يشمل الحق كما يشمل النسب والأعراض أيضا، فإن الشيء يطلق على جميع ذلك، هذا لا إشكال فيه. بناء العقلاء أيضا وسيرتهم على شمول اليد للحقوق أيضا، وكذلك معاقد الإجماعات أنها تشملة أيضا تشمل الحقوق أيضا. والحقوق تارة تكون تابعة للأعيان المتمولة منها وغير المتمولة، المتمولة كحق الرهان وحق التولية، وغير المتمولة كحق الاختصاص بالنسبة إلى الميتة بالنسبة إلى الخمر بالنسبة إلى الأعيان النجسة، وإن كان نزاع في أن هذا الحق حق الاختصاص له من العموم يشمل كل موارد لم تكن قابلة للتمليك شرعا أم أنها مختصة ببعض الموارد. نحن نسمع أنه يجوز أن يبيع الحق المتعلق بالخمر حق الاختصاص، هل أن هناك دليل يشمل ذلك؟ خلاف بين الفقهاء، ليس على التعميم أنه كل شيء لم يملك شرعا فيه حق الاختصاص، فيبيعون الجري لأجل حق الاختصاص، يبيعون المحرمات لأجل حق الاختصاص، ليس الأمر على هذه الكلية، لا بد من التنبيه إلى ذلك. حينئذ فالحق تارة يكون بالنسبة متعلقا للأعيان المتمولة كحق الرهانة حق التولية، وتارة تكون للأعيان غير المتمولة كحق الاختصاص بالنسبة إلى الميتة بالنسبة إلى الخمر بالنسبة إلى الأعيان النجسة. هل هناك نزاع هذا قاعدة اليد تجري؟ بعض الفقهاء قال بأنه في القسم في المنافع ذهب إلى التفصيل، قال في الحقوق أيضا في التفصيل، فالنزاع تارة يكون بين المالك وبين ذي اليد، وأخرى يكون بين أجنبي وذي اليد. قال بأن النزاع إذا كان بين المالك وذي اليد فالمالك يدعي الحق وذي اليد يقول أن ليس لك حق، هنا قال لا تجري قاعدة اليد، لأن اليد يد أمانية يعترف ذو اليد بأن العين هذه والحق ملك للطرف الآخر، وإنما هو أمانة بيده، فلا تجري قاعدة اليد، وإن الخصومة ترجع إلى شيء آخر، لا الخصومة ترجع إلى اليد وعدم اليد. وأما في القسم الثاني إذا كان بين أجنبي وذو اليد قاعدة اليد تجري، ونحكم بأن ذو اليد مقدم مسيطر على الحق. لكن يمكن القول بالتعميم في المقام، لأن انتقال العين إلى الطرف الآخر لا يعني أنه مسلط على العين أي على الحقوق أيضا، إذ ربما المالك يسلط الآخر على نفس العين مشروطا بعدم تعلق الحق بالنسبة إليه، وهذا جار ولا إشكال فيه. فحينئذ يمكن القول بأنه النزاع لا فرق بين أن يكون المالك وذي اليد أو أجنبي وذي اليد، فمن كانت يده على العين ويدعي ثبوت المنفعة وثبوت تسلطه على المنفعة ويدعي ثبوت يده على الحق يقدم صاحب اليد على غيره مالكا كان أو أنه غير مالك أجنبي. والدليل على ذلك السيرة، كما أن الدليل على شمول قاعدة اليد للحقوق نفس الذي ذكرناه في شمولها للمنافع، هذا واضح. أما النسب والأعراض فكأنه يدعي شخص بزوجية امرأة والآخر ينفي هذه الزوجية، وأحد الأطراف ذو يد على هذه الزوجة. معنى ذو يد يعني أن هذا الشخص موجود مع هذه المرأة في هذه الدار، ويتعامل معها كتعامل الزوج مع زوجته، هذا بمعنى اليد في المقام. الطرف الآخر يقول أنها زوجتي، وهذا يقول أنها زوجتي، واليد الفعلية لهذا اليد هذا. أو يدعي هناك طفل في بيت مشترك بين هذا وذاك، ولكن هذا يتعامل مع الولد كأنما ابن له، وذاك يدعي بنوة هذا، فحينئذ يقدم صاحب اليد على غيره. أيضا الكلام نفس الكلام، أن الأدلة تشمل اليد في المقام أيضا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من استولى على شيء فهو له، والنسب والأعراض أيضا شيء يكون شاملا مشمولا لهذا الحديث. كما أن بناء العقلاء أيضا على ذلك وسيرتهم على ذلك، من كانت له امرأة في بيت مشترك بين رجلين، أحدهما يتعامل مع هذه المرأة تعامل الزوج مع زوجته، أنهم يحكمون بأن هذا هو الزوج دون الآخر. كذلك بالنسبة إلى النسب أيضا، يتعامل مع هذا الولد والولد يتعامل معه كأنه ابن وأب، وذاك يدعي بنوته فيقدم صاحب اليد على غيره. بل في النسب والأعراض يكون أكثر ظنا من الأموال أيضا، لأنكم تعلمون أن السرقة في الأموال والغصب في الأموال كثير، بينما السرقة في النسب والأعراض نادر في غاية الندرة. فالظن الموجود من اليد في النسب والأعراض أقوى من الظن الموجود بالنسبة إلى اليد في الأموال، ولذلك قالوا بأن قاعدة اليد في المقام أولى من غيره. هذا كله ما يتعلق بقاعدة اليد في هذا المقام، أي في بحث الأصول. ولكن قاعدة اليد لها أحكام وفروع أخرى هي مذكورة في باب القضاء، هناك يذكرون قاعدة اليد وأحكام اليد. هذا المقدار كاف في بحث الأصول. وقلنا بأن قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب، لأن المناط كله على هذا الأمر. ومن القواعد التي تكون حاكمة على الاستصحاب قاعدة القرعة، التي هي معروفة بين المسلمين بل بين العقلاء فتوى وعملا، أنهم يتمسكون بقاعدة القرعة، يحكمون بقاعدة القرعة، بل يعملون بقاعدة القرعة في مواردها التي سيأتي ذكرها، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في جهات، الجهة الأولى في الدليل على قاعدة القرعة، استدلوا بالأدلة الثلاثة على حجية قاعدة اليد واعتبار قاعدة القرعة واعتبارها. أما الأول فهو الكتاب الكريم، ورد لفظ هذا القرعة لا بلفظ القرعة في القرآن الكريم في موردين. المورد الأول في قصة يونس سلام الله عليه: فساهم فكان من المدحضين، أي كان هذا أيضا داخل في الاقتراع، ولكنه دخل في الاقتراع وخسر، فساهم أي دخل في السهام، وكان من المدحضين أي خسر هذا هو الأول. الثاني قوله تبارك وتعالى في قصة مريم سلام الله عليها: ولأيهم يكفل مريم، أيضا هذه واردة في قصة مريم، حيث اختلفوا في كفالتها فساهموا أي ذهب ألقوا أقلامهم وهي القرعة أيضا، فكان لمن اقترع. هذه هي الآية الشريفة، لا إشكال في دلالته هذه الآيات على حجية قاعدة القرعة. أما أن القرعة تجري في كل مورد سيأتي بيانها، هذا هو الكتاب الكريم. وأما السنة فروايات كثيرة نذكر بعضها إن شاء الله.